الصحابة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من دهنه شيء؟ قالوا لا يبقى من دهنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أين؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أين؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. في هذا الباب بيان ما يتعلق بشان أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين إقام الصلاة. إقام الصلاة عظيم الشان في دين الله تبارك وتعالى، وهو منة من منن الله تعالى على المسلمين والمسلمات. إذن الله تعالى لهم الدخول في حضرته، إذن الله تعالى لهم بالدخول في حضرته. وأن يقوموا بين يديه سبحانه وتعالى منظورين منه سبحانه جل وعلا. فأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، جعلنا الله من مقيميها ومؤديها على الوجه المرضي لربنا تعالى. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال الشارع أي أدوا الصلاة المفروضة على الوجه الذي يرضى بالله تعالى بثمنها وآدابها. وهذه الحكمة في التعبير بالإقامة. لم تأتي آيات القرآن صلوا ولا صلي، ولكن أقيم الصلاة أقيم الصلاة، لأن التعبير بالأمر بالإقامة يفيد إتمام وإكمال وأداء على إحسان. فلا يكفي مجرد الصلاة، ولكن أن تقام، أن تقام الصلاة تؤدى على الوجه الأفضل. وهذا مجمل بينته السنة في إقامة الصلاة من الآداب والفرائض والشروط والسنن. واركعوا مع الراكعين. آتوا الزكاة، أدوها، أدوا زكاة أموالكم. واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، في إشارة إلى فضيلة صلاة الجماعة، حيث أتى بلفظة مع، مع الراكعين. وجمع بين الصلاة والزكاة لأن الأولى شكر البدن والثانية شكر المال. هذه الآية في سورة البقرة. والآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم، من سورة البقرة أيضا يقول تعالى حافظوا على الصلوات، يعني الصلوات 5 المفروضة. والصلاة الوسطى هي العصر على أصح الأقوال، وقيل الصبح، خصت بالذكر لفضيلتها. وقوموا لله أي في الصلاة قانتين أي مطيعين. كما روى أحمد مرفوعا أن من أن كل قنوت في القرآن فهو طاعة. قانتين، وقيل معنى قانتين ساكتين. ما روى شيخ من حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ففيه التأكيد على صلاة العصر، فهي الوسطى على أصح الأقوال، وقيل أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح وما إلى ذلك الشافعي، ولكن جاء الدليل بأن المراد بها صلاة العصر في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمنا أن صلاة العصر مؤكد على شانها حافظ على الصلوات كلها وخصوصا صلاة العصر. وفي الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي الحديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أي هلكوا عليه في لحظة وانقطع عنهم. من فاتته صلاة العصر قيل معناه من فاتته الجماعة في صلاة العصر، وقيل معناه من فاته وقتها حتى اصفرت عليه الشمس مدن بالغروب، فهذا كأنما وتر أهله وماله، من باب أولى من ضيعها من أصلها حتى خرجت، بل تعرض لما ذكر في الحديث الثاني حبط عمله الذي لا يبالي بالعصر حتى يخرج وقتها. وفي الحلف بعد صلاة العصر إثم زايد وسرعة مؤاخذة من الله لمن يحلف كذب الحلف بعد صلاة العصر، فينبغي تعظيم الصلوات عامة والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، ومن معنى القنوت الطاعة، ومن معنى أيضا السكوت. وقد كان قد يتكلمون بالصلاة أول الأمر لا تبطل صلاتهم ثم نهوا عن ذلك، وقال نبينا إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين إنما هي الذكر والدعاء، فلا يجوز أن يخاطب فيها آدمي، وكل مخلوق خاطبته في الصلاة تبطل صلاتك بخطاب أي مخلوق إلا سيد المخلوقين محمد، فمن الواجب أن نخاطبه في الصلاة، فإن لم نخاطبه بطلت صلاتنا، فنقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلا يجوز أثناء الصلاة كلها أن نخاطب ملك ولا إنسي ولا جني ولا أحد من الخلق، إلا عند الخروج من الصلاة نخاطب المؤمنين في الأرض والسماء نقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، خلاص خرجنا من الصلاة. وأما وسط الصلاة فأي خطاب لإنسي أو جني أو ملك تبطل به الصلاة غير خطاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل يجب علينا خطابه لأنه حبيب الحق الذي نحن في حضرته محبوبه الأعظم، ولهذا أوجب علينا أن نخاطبه ونسلم عليه بلفظ الخطاب في الصلاة، فنقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد نادى بعض أصحابه كما جاء في الحديث الصحيح فخفف الصلاة وجاء فسألوا عن تأخره، قال كنت أصلي، قال لم تسمع قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، معنى لو بادرت إلى إجابته أو فعلت ما أمرك به لم تبطل صلاتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوموا لله قانتين، وقال تعالى فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الطاعات بأدائها على صفة الكمال، ومن أعظم الطاعات الصلاة. وقوله تعالى إن الصلاة تنهى أي فاعلها عن الفحشاء والمنكر أي من شانها هكذا، وتحدث في القلب نورا يكره إلى الإنسان المعاصي والذنوب والسيئات، فيبعد عن معصية الله تعالى. فالصلاة الصحيحة المقبولة علامتها أن تنهانا عن الفحشاء والمنكر، فهي تساعد مساعدة كبيرة في تهذيب أخلاقنا وتزكية صفاتنا. هذه الصلاة الله اجعلنا من أهلها حقيقة. وروى لنا الحديث الذي فيه أركان الإسلام الخمسة في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة أي أسس الإسلام، والإسلام معناه الانقياد والاستسلام، فلا وهو الانقياد الظاهري لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المراد به من الدين، أسس دين الله الإسلام على خمس أركان، فتنبني جميع أعمال الإسلام على هذه الخمسة. فهذه الخمسة أساس، وما بقي من شؤون الإسلام فيرفع عليها ويبنى عليها. أولها شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأن محمد رسول الله أرسله الله إلى جميع الناس، بلغ رسالة ربه وهدى الناس من الضلالة. والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. وهذا الركن عن الشهادة قولي، وإقام الصلاة ركن فعلي وقولي، وإيتاء الزكاة ركن فعلي، وصوم رمضان ركن تركي، أن يكون بترك شهوتي البطن والفرج وجميع المفطرات. ولما كان مرجعه إلى الترك كان أمر غيبي، ما نوي يقوم بمراقبة الله، ما يراقب أحد من الناس، يراقبك طول النهار من الصبح إلى المغرب ما تتناول مفطر، فيكون معنى أمر تركي تتركه. فلهذا كانت ميزة الصوم عن بقية الأعمال الصالحة، وهو من معاني قوله إلا الصوم فإنه لي، أن يقوم به المخلص لأجلي ففي داعي الإيمان، فإنه لي. ولا يوجد في التقربات الكفار والمشركين إلى آلهتهم عبادة الصيام، ما يوجد عندهم، إنهم يمجدونهم بالكلام وبالشهادة لهم بالألوهية، ويسجدون لهم ويصلون لهم وينفقون أموال من شأنهم، لكن ما يصومون من أجلهم. لكن العبادة الصوم من أجل الله تبارك وتعالى، تكون للمؤمن بالله. إلا كل عمل ابن آدم له الحسنة 7 ضعف إلى 7 ضعف إلا الصوم. قال الله فإنه لي وأنا أجزي به، فمرجع إلى الكف والترك، وهو بسبب ذلك التقليل من الطعام والشراب يضيق مجاري الشيطان، فتخف سلطة الشيطان على ابن آدم، فإنما مادة قوته على ابن آدم الشهوة، فهي المادة التي تقوي عدو الله على ابن آدم. ولهذا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع، ضيقوا مجاريه بالجوع أي الصوم. فالصوم من أجل الله تعالى، والتحرز في الطعام والشراب بترك الشبهات والاقتصار على الحاجة وكثرة الصوم أسباب قوية لدفع سلطة الشيطان على ابن آدم، فلا يقدر على أن يجري فيه وساوسه ولا إغواءاته وإذلالاته وتلبيساته. قال وحج البيت ركن جامع بين العبادة البدنية والمالية، فعلى هذه الخمسة الأسس أسس الإسلام. في حديث آخر ذكر الصلاة والصوم شهادة لا إله إلا الله والصلاة والصوم، وقال أسس عليهن الإسلام، من تركها فهو بها كافر حلال الدم، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، الشهادة والصلاة والصوم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم أي أخبروني لو ثبت وجود نهر وهو الماء الجاري عند باب منزل أحدكم وحافظ على الاستحمام الاغتسال فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى وسخ على جسمه؟ لما قال هل يبقى من درني أي وسخ شيء قليل أو كثير، فهم أصحاب السؤال فأحسن الإجابة، فقالوا لا، قال هكذا أداء الصلوات 5 ينقي صحائفكم ويطهر أعمالكم ويرضي عنكم ربكم فلا يبقى شيء من الأوزار. هذا مثل أعلى في التربية ودرس سيق محسوس في بيان فائدة الصلاة بالغ النهاية في السمو والإيضاح، يمحو يزيل الله بهن الخطايا يعني الذنوب، فتزول الذنوب بفعل هذه الصلوات 5 وأدائها على الوجه المطلوب. وفي الحديث الآخر الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة أي محي للذنوب الصغيرة التي ترتكب في تلك الأوقات ما لم تغش الكبائر. وجاء في رواية الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ففيه أيضا الدليل على أن المكفرات للذنوب من الأعمال الصالحة تكفر الصغائر التي بين العبد وبين ربه، ويبقى ما بينه وبين الناس فلا بد من أداء الحقوق، وتبقى الكبائر لا بد فيها من التوبة الصادقة. ويقول سيدنا عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الكبيرة هنا ما ترتب عليها حد أو وعيد شديد، القتل ظلما والزنا والسرقة والربا والقذف وأكل المال اليتيم، هذه كبائر الذنوب. ويقول ابن مسعود سألت النبي أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، في رواية لأول وقتها، وإنما يأتي وقت الاختيار في صلاة الصبح، وفضل الحنفية أن يكون عند الإشفار في صلاة العصر بعد أن يصير ظل شيء مثليه، وفي صلاة العشاء إلى ثلث الليل. والمعتمد عند الشافعية أن الصلاة أول الأوقات هو الأفضل، ولو في هذه الثلاثة، لعموم رواية الصلاة لأول وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. فقال فيه مشروعية السؤال عما أشكل من العلم، وبيان تفاوت الأعمال رتبة وثوابا، في دليل على حرص السائل وعظيم همته. صلى على وقتها، يدها في أول وقتها بعد تحقق دخوله. ثم بر الوالدين إكرامهما وإطاعتهما وعدم إساءتهما. ومن له والدان إن كانا في الحياة فمن قبل رمضان يعطيهم حقهم من إدخال السرور عليهم والإحسان إليهم وتنفيذ أمرهم، وإن كانوا بعيد عنه ولو بالاتصال، وإن كانوا قد ماتوا فبزيارة قبورهم وكثرة الدعاء والاستغفار لهم وإهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى أرواحهم. بر الوالدين. قلت ثم أي؟ يعني إيش أفضل بعد ذلك؟ قال ثم الجهاد، أي بذل الهمة لنصر دين الله والدفع عن الحق برد صدمات الأعداء في سبيل الله في طاعة الله وابتغاء رحمته. حدثني بهن النبي صلى الله عليه وسلم لو استزدت ولو طلبت زيادة من الأعمال المحبوبة لزادني. ففي حث على أداء الصلوات أول الوقت، وفي هذا تعليم لنا كيف نعظم شان هذه الصلوات وندخل إليها حريصين على حضور القلب فيها. ومن أول ما نسمع النداء بأي فريضة تنشرح صدورنا، نفرح بالدعاء إلى القرب من ربنا، ونفرح أن الله تعالى مد في أعمارنا حتى أدركنا وقت الصلاة، ونعزم على القيام بها إما بالمباشرة، وهذا علامة كمال الإيمان، مثل الساكنات في دار الزهراء ينبغي أن يكون هذا دابهن وديدنهن، فمجرد ما يسمعن الأذان يكون إما قد استعدين من قبل وتوضأن، وإلا فلا أقل من التحرك مباشرة عند استماع الأذان. أولا إجابة المؤذن، فيجاب ويعظم ولا يتكلم أثناء الأذان، والكلام أثناء الأذان من أسباب سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة عند الموت. وبعد هذا التعظيم للأذان الانطلاق المباشر للإجابة، فينبغي نتعود ذلك، وينبغي يكون من عادتنا تعظيم الصلوات الخمس وتعظيم القيام لها والفرح بها. وسيدنا ونبينا وقدوتنا وداعينا يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبعد انتباهنا واهتمامنا من الصلوات الخمس وأدائها في الجماعة، الحرص على حضور القلب فيها والعمل بسننها، يأتي معنا عشق الصلاة، فنحرص على النوافل في إحسان مثل رواتب الصلوات. أول ما يجبر به الصلوات الخمس الخلل والنقص الذي عندنا وما أكثره فينا وفي صلواتنا، أول ما تجبر من رواتب الصلاة، ما قبل الصبح، ما بعد قبل الظهر، ما بعد الظهر، ما قبل العصر، ما قبل المغرب، ما بعد المغرب، ما قبل العشاء، ما بعد العشاء. هذه الرواتب التي مجموعها 22 ركعة، يقول الفقهاء يتأكد فعل 10 منها، ثنتان قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغرب ثم العشاء، وتبقى 12 يسمونها غير مؤكدات، المجموع 22 ركعة. ومن صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بني له قصر في الجنة، فإن صلى 24 فيأخذ قصرين، وهكذا بكل 16 ركعة قصر في الجنة. ولو حد قال لهم ب 120 ركعة قصر في الدنيا لصلوا 120 ركعة وزيادة في كل ساعة، بيصلوا 120 من أجل حصلهم قصر في الدنيا. وقصر الدنيا فيه الهم والكدر والغم والمرض والموت، آخره الموت يخرجون منه. هذه قصور، كل قصر لا غم فيه ولا هم ولا كدر ولا مرض ولا موت، ويدومون فيه، كيف ما نحرص عليها. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. ثم ما شرع الله فيه الجماعة من النوافل، ذلك مثل صلاة التراويح المقبل علينا، فأفضلها 20 ركعة. على ذلك كان إجماع الصحابة واتفق عليه الأئمة الأربعة، فالأفضل 20 ركعة لمن يصلي في أي مكان. قال الإمام مالك لأهل المدينة 36 ركعة، وقال غيرهم مثل غيرهم صلاة التراويح لهم 20 ركعة، فبكل ركعة ثواب 70 ركعة أو 1000 ركعة كما جاء في الحديث، فيتضاعف الثواب. وبكل تسبيحة كذلك، الله يجعلنا من أهل رمضان حقيقة، فنحرص على صلاة التراويح من أول الشهر إلى آخره. فإذا قطع المرأة عن الصلاة والصوم عادة حيض أو نفاس لم ينقص أجرها، لم ينقص أجرها، والصوم عليها قضاؤه، والصلاة إن كانت صادقة في نيتها أن تصلي لو لم يكن ذاك الحيض والنفاس لصلت، كتب لها كمن صلى، لأنها امتنعت بأمر من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمره الذي منع. فالكل من الذين صلوا ممتثلين لأمره، والذي امتنعت بالحيض والنفاس ممتثلة لأمره، فلا ينقص عليها من ثواب التراويح شيء، ولا ينقص عليها من ثواب القيام شيء. وعلامة صدقها أنها تشتغل بالعبادات المباحة لها في نفاسها وحيضها، من مثل الذكر، مثل الصلاة على النبي، ومن مثل العلم، ومثل التعليم، فتكون مشتغلة بذلك، وتشتغل بذكر الله إذا الناس يصلون، فلها مثل ثوابهم، لأنه ما منعها إلا العذر، منعها الأمر الإلهي، فهي معذورة، فلها الثواب كاملا بحسب نيتها. ولو كان في التحيل في إبعاد الحيض أو النفاس ثواب مخصوص لاستعملت أمهات المؤمنين مادة تقطع عنهن الحيض ولا تيسر تحصيل النبي لها، ولكن لم يكن شيء من ذلك، فصار توهم المرأة أنها إن لم تأتها الحيض في رمضان أفضل، وهم باطل لا أساس له، بل عليها أن تأتمر بأمر الله وتكون صادقة في العبادة لله تعالى والقيام بما يلزمها، فلا يفوتها شيء من الثواب. فكذلك كنا صلاة الوتر تسمى فيها الجماعة في خصوص رمضان، في بقية السنة ما تشرع فيها الجماعة وحدها، ومن صلاها جماعة صح ذلك، لكن إنما تسن في رمضان صلاة الوتر ما بين 3 أدنى الكمال إلى 11 أفضلها. فينبغي أن نجتهد في رمضان ما لا نجتهد في غيره اتباعا لسيدنا الذي بعرفنا رمضان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونترقب الآن معكن بعد الليلتين بتجيلكن الليلة هذه، وتجي ليل أول ليلة ليلة نظر رب العالمين إلى عباده، الله يجعلنا بالمرحومين والموفقين والمرضيين، ينظر إلينا نظر العناية والرضا والمثوبة والرحمة، آمين اللهم آمين. ويأتي بعد ذلك عشق الصلاة، قال نبينا محمد الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. من هنا كان يصلي سيدنا عثمان 100 ركعة في الليلة، بدي يقرأ الختمة في ركعة، وكان يصلي سيدنا عزيز العابدين كل ليلة 1000 ركعة، ومع صلاة 1000 ركعة يخشع ويبكي ويخضع. قالوا فيه وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين، وعلى هذا المثال كان زين العابدين رضي الله تعالى عنه. فالله يرزقنا كمال الإيمان واليقين والتوفيق والقبول، ويبارك لنا ولكم في رمضان، وكما أخبرناكم الدرس بيستمر، ينبغي نحضر بفرح ونشاط ونخاطب جيراننا وأهل حارتنا، خاصة أنه يستمر الدرس في رمضان بعد صلاة الجمعة مباشرة، بعد أن نكمل صلاة الجمعة نأتي ونأخذ الدرس وينصرف كل ذي ترتيبه وأعماله. الله يبارك لنا في هذا الشهر وفي قدومه، يا رب اجعلنا من أسعد الناس في رمضان، ويجعل حظنا في موفرا من كل منا وفضل وإحسان، يا كريم يا منان. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثبت الله أقدامنا، شرع الله صدورنا، يسر الله أمورنا، تولانا الله في سرنا وجهرنا، دفع الله المصائب عنا، أسعدنا الله وإياكم في هذه الليالي والأيام بأعلى ما يسعد بخيار الأنام من الصادقين معه في كل قول وفعل ونية وكلام، يا أرحم الراحمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنته الزهرة وأهل دائرة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. من صلى البردين دخل الجنة. قال لما سميت صلاة الفجر والعصر بالبردين؟ لأن أيام البرد يكون أشد ما يكون البرد، يبدأ من أنبياء يكون في الفجر ويبدأ بعد الظهر من العصر، فيستمر البرودة إلى وقت الفجر، فهن وقت يصعب أدائهن على المنافقين في البرد، لأنه بعد ذهاب الظهر يبدأ البرودة وتدخل وقت العصر، ثم تستمر البرودة تزداد إلى وقت الفجر، فيكون أشد ما يكون وتخف عند طلوع الشمس البرودة. الأمر بالغض من الأبصار بكل تأمل للمحاسن وبكل باعث للشهوة، فما كان من باعث الشهوة فهو حرام إلى أي شيء كان وإلى أي صغير أو كبير، وما خلا عن ذلك فليس المراد به هذا الغض. وقد أرى النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فدل على أن النذر بحسب الباعث، وأن المنهي عنه والمحرم هو النذر الذي باعثه الشهوة، كل ما يكون فيه تأمل للمحاسن، كل ما يكون فيه موافقة للشهوة الطبيعية البشرية. صلى الله على سيدنا محمد. إذا قلنا الصلاة والسلام يا رسول الله، ما هذا؟ ما يضر في الصلاة أو خارج الصلاة، وقد ذكرنا السلام عليه وسط التشهد في خطابه عليه الصلاة والسلام، لا يبطل الصلاة ولا يضر، إلا أن الأولى الاقتصار على الوارد في الصلاة، فنصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية ونسلم عليه بسلام التشهد. الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، أي أن الصبر والصلاة من أقوى الأسباب التي يمد الله بها صاحبها بالتيسير والنصر وحسن التدبير ودفع البلاء، فأقوى الأسباب لتحصيل ذلك القيام بالصبر، وعلم أن النصر مع الصبر، وحسن أداء الصلاة لأجل ذلك كله ينبغي أن نكون مستعينين على شدائدنا ودفع البلايا عنا وتحصيل المطالب بكثرة الصلاة وبالصبر على كل ما ينازلنا ويحصل علينا. يكون الإنسان متعب ومجد وإذا نام لم يستيقظ، فينبغي أن يقتصر على بعض الركعات يؤديها بحضور قلب، فلا يزيد وينعش في الصلاة أو يذهب يلخبط التلاوة أو يلخبط الدعاء، ولا يترك الأمر أصلا، يقتصر على شيء من الصلاة. نصح حراس الصلاة واجب علينا، وإن تكرر وإن دام ذلك الأمر ويجب علينا عدم مجالستهم وهم يجاهلون بترك الصلاة إلا ما كان لضرورة في سفر أو في عمل، وما عدا ذلك فلا يجوز أن نقصد مجالستهم والجلوس معهم، بل واجب علينا أن ننهاهن وننصرف عن مجالستهن خصوصا في أوقات الصلوات. ولا عذر بتربية أولاد ولا غيرهم عن إقامة الصلوات، ولا يجوز تركها لمن عقل، فما دام عقل الإنسان فيه فلا يجوز له أن يؤخر فريضة واحدة عن وقتها، وإن أخرها كتب اسمه على باب النار. عم يجوز للمسافر والمريض الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إما تقديما وإما تأخيرا، ولا يجوز ترك الصلاة ما دام عقل الإنسان فيه، فإن لم يستطع قائم فجالس، فإن لم يستطع جالس فمضطجع، فإن لم يستطع فعلى قفاه مستلقي، يومي براسه لركوع السجود، فإن عجز فبعينيه، فإن عجز أجر الأركان بقلبه. رزقنا الله نظره وثبتنا على ما يحب منا. الفاتحة بالقبول والتوفيق وصلاح هشام في الفاتحة وسيد الوجود بن الزهرة وأهل كسائه وأصحابه وذريته وأهل بيته والأنبياء المسلمين وعليكم أصحابهم التابعين بإحسان ليوم الدين وإلى حضرة النبي